إنه فعل وقع في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب لاحتمال أن يكون
ما واضح يا شيخ
أن يكون سبب البعث أن يكون سبب البعث لاحتمال أن يكون سبب البعث ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصام والمصالحة على الحد واشتهار القصة حتى صرح والد العسيف بما صرح به ولم ينكر عليه زوجها، فالإرسال إلى هذه يختص بمن كان على مثل حالها من التهمة القوية بالفجور، وإنما علق على اعترافها فالإرسال واشتهار القصة حتى صرح فالإرسال إلى هذه يختص بمن كان على مثل حالها من التهمة القوية بالفجور، وإنما علق على اعترافها لأن حد الزنا لا يثبت في مثلها إلا بالإقرار لتعذر إقامة البينة على ذلك. وقد تقدم شرح الحديث مستوفا وذكرت ما قيل في الحكمة في إرسال أنيس.
طيب. الصحيح ما ذكره أخيرا أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، وأن المسألة إذا اشتهرت فلا بد من الإرسال إليه، أما إذا كان سرا ولم يطلع على هذا أحد فقد يكون الستر أولى، لكن إذا اشتهر الأمر موجود لا تكتب شيء موجود، لكن إذا اشتهر الأمر فلا بد من البيان
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله. وفعله أبو سعيد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، فعاتبني وجعل يطعن في يده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة أنها قالت: أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة، فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني نحوه، لكز وكز واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب من أدب أهله أو غيره يعني غير أهله دون السلطان، يعني ولم يصل إلى السلطان. وهذه الترجمة لها أصل من السنة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فإن هذا أدب. قال أهل العلم: ومن له الأدب إذا أدب من يتأدب بالتأديب وقد فعل ما يؤدب عليه ثم تلف فإنه لا ضمان، يعني لا بد من شروط أن يكون له حق التأديب كالأب والسلطان وما أشبه ذلك. الثاني أن يفعل المؤدب ما يستحق التأديب عليه. الثالث أن لا يسرف في تأديبه. الرابع أن يكون ممن يتأدب بالأدب بخلاف المجنون ونحوه. فإذا تمت هذه الشروط الأربعة وتلف المؤدب فإنه لا ضمان عليه، لا ضمان على المؤدب لأنه فعل ما أمر به. ثم ذكر المؤلف قصة أبي بكر رضي الله عنه مع ابنته عائشة، حيث لكزها لكسة شديدة في خاصرتها، لكن لاحترام النبي عليه الصلاة والسلام لم تتحرك. وهذا الذي حصل منها كان من بركتها، ولهذا قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر، لأن هذا الانحباس حصل فيه نزول آية التيمم التي رخص الله فيها للعباد إذا لم يجدوا ماء أن يتيمموا. ثم لما نزلت الآية وبعثوا البعير التي كانت عليه وجدوا العقد تحته، وهذا من آيات الله عز وجل أن الله حبسهم على هذا العقد، عقد لها تضع في عنقها حتى نزلت آية التيمم. وفي قول أسير بن حضير ما هذه أول بركتكم دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول الشخص هذه من بركاتك بشرط أن يكون لها أثر حقيقي. الإنسان قد يكون فيه بركة في مجلسه بمسألة من العلم يعلمها الحاضرين، هذه بركة. قد يكون فيه بركة ببذل ماله للمحتاجين وما أشبه ذلك. أما البركة الحسية المادية فهذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبرك بآثاره الحسية. وفي قولها فبي الموت لمكان، يعني معناها أن الأمر شديد علي لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد أوجعني الضرب. شوف الكلمة هذه،
ما ذكر ايش؟
لا لازم يذكر.
حال قد تقدمت طريق مالك في تفسير سورة المائدة وطريق عمرو بن الحارث عقبها.
لا من طريق
قوله لك زوى وكذا واحد
عندنا مئة طريق من واحد
ايش يقول هو تقدم وقد تقدمت في تفسير سورة المائدة.
لا 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 مهلكس وش القصة اللي عندي في بولة.
يقول فبي الموت أي فالموت ملتبس بي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكما قلنا إن معناه أنها أشد عليه من الموت أن تتحرك لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من الحديث جواز وضع الرجل رأسه على فخذ زوجته ينام عليه ويستريح، يجعله لها له كالوسادة. نعم. هل أبو المصلي إذا مر يكون شيطانا إذا مر بين يديه؟ ها؟ احتشت حديث عام. إيش؟ ما يخالف تلطف، لكن إذا أبى وأصر. نعم لو كان في نافلة فقد يقال إنه إذا كان يجوز أن يقطع نافلته من أجل بره بوالديه فهذا مثله. أما في فريضة ما يحل الأب أن يفعلها. ما في بأس، ما في بأس إذا كان إذا لم يشوش عليه ما في بأس، وهو لا يشوش في العادة. فهد
بالنسبة لتهذيب المعلم
شيخ. إيش
تهذيب المعلم للطلاب في المدارس؟ تهذيب المعلم إذا منع ولي الأمر هل يضمن ولو كان لم يسر؟
والله فيها تردد، قد نقول إن ولي الأمر أمره مطاع، وقد يقال إن ولي الأمر في هذه المسألة أخطأ، لأن منع تأديب الصبيان في المدارس لا شك أنه خطأ عظيم وإخلال بالتربية الإسلامية، بل وإخلال بالتربية الاجتماعية حتى المجتمع. نعم ربما نقول الذي في مستوى كبير مثل الثانوي والكليات قد نقول إن ضربهم ليس بمستحسن، لكن صغار له 7 سنين 8 سنين هذا ما يتأدب بمجرد القول. لا تقول له يا وليدي لا تلعب، ترى اللعب مو بزين، تراك إذا لعبت ما تنجح، وخلك مهذب وخلك رجاء. صرخ عليه، يصرخ عليك على طول، ما يتأدب. لكن لو تضربه مرة بيده سطعه وحده نعم ما ينسى ما ينسى. ونحن نخبر الناس لما كنا نقرأ يضربوننا ضربا عظيما بالخيزران حتى أن اليد تكون زرقاء ولا ينفع بنا لهذا. نعم نعم كيف ما ادري شنو تقول هي يختلفون ما في شك كلنا يختلف حتى الرجال يختلفون لكن كون نقول لا تضربون احد مو صحيح ابدا هذه تربيه سيئه ولا ينفع بالصبيان الا الضار انت كتبت هذه نعم ولكن كما قلنا لا بد من الشروط نعم.
باب من راى مع امراته رجلا فقتله. حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة أنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني.
قوله عليه الصلاة والسلام أتعجبون يعني اعجبوا منه. الاستفهام هنا بمعنى الأمر مثل قوله تعالى فهل أنتم مسلمون أي أي فأسلموا. لكن قال لا أنا أغير منه والله أغير مني. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس غيرة على المحارم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد منه ربه عز وجل. ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن حرمها لأنه سبحانه وتعالى أغير أحد. في هذا دليل على أن الرجل لو وجد مع امرأته رجلا يزني بها فإن له أن يضربه يقتله له أن يقتله بدون إنذار لأن هذا ليس من باب دفع الصائل حتى نقول أنذره أولا ولكنه من باب تأديب المعتدي من باب تأديب المعتدي. وقوله غير مصفح يعني أني أضربه بحد السيف من أجل أن يبتره ويقطعه. ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا من سعد بل جعل هذا من مناقبه حيث قال أتعجبون من غيرة سعد. وقد حصل هذا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء رجل فدخل على أهله فوجد عليهم رجلا يزني بهم والعياذ بالله فأخذ السيف فقده نصفين. الزوج أخذ السيف فقد الرجل نصفين ثم ترافعوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا نعم أقروا بأن الرجل زنى بامرأته. فأخذ عمر السيف وهزه وقال إن عادوا فعد إن عادوا فعد. فهذا تطبيق للحديث الذي ذكر. أما لو رآه على غير هذا الحال مثل أن يراه مختليا بها أو يقبل أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحل له قتل ولكن له أن يرفعه إلى ولي الأمر وإذا صال عليه فله أن يدافعه فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتل. ايش لا لا ما اقتل قد تكون مكره الزوجه.
شيخ من يمر بين يدي سيفلقا والامر هنا اقل شيء هو الاستطلاع ونحن تركنا وما وجدنا احدا من المسلمين.
هل قال فليقتلها او فليقاتلها؟ يعني يدافع بشدة
يعني
وليس له قتل. وأنا ذكرت لكم قبل ولكن الظاهر لست بحاضر أن هناك فرقا بين القتال والمقاتلة هو والقتل هنا. خالد
شيخ صلى الله عليه لو وجد مع امرأته رجل يقبلها فلم يملك نفسه فقتلها يقتل به؟
الله يحتمل أن يكون هذا شبهة، شبهة يدرأ بها القصاص، ويحتمل أن نقول لا، القصاص متحتم، وإذا كان معذورا عند الله فهو في الآخرة يعذر، أما في الدنيا فلا يعذر لأنه لم يصل إلى حد يبيح قتله. نعم، مو سهل، لكن ليس كالزنا، ليس كالزنا حتى في العرف وفي الذوق وفي الشرع.
باب ما جاء في التعريض. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى كان ذلك؟ قال أراه عرق نزعه. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق.
التعريض يعني أن لا يصرح بالقذف، بل يأتي بكلام يدل عليه ولكن ليس بصريح، هذا التعريض. فهذا الأعرابي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكأنه هو والمرأة أبيضان، فمن أين جاء الأسود؟ كأنما يقول زنا بها رجل أسود، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطه الحكم من أول الأمر، بل أعطاه قياسا أو مقيسا عليه حتى تقتنع نفسه. وكان أعرابيا، والأعراب معروف أنهم يقتنون الإبل. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق ما لونه بين البياض والسواد، يعني أشهد كالورق، يعني الفضة. قال فأنى كان ذلك؟ يعني من أين لها أورق وهي حمر؟ قال أراه، يعني أظنه عرق نزع، في رواية لعله نزعه عرق. فقال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، فاقتنع العراب. يعني ربما يكون هذا الجمل الأورق، ربما يكون له أجداد بعيدون، نعم، كان لونهم أورق فجاء عليه. فقال ابنك هذا أيضا ربما يكون له أجداد من قبل أبيه أو أمه كانوا سودا، فنزعه عرق فاقتنع العراب. وفي هذا الحديث دليل واضح على إثبات القياس، وأنه دليل شرعي. والأدلة على القياس كثيرة، الأدلة على القياس كثيرة. أصل الشريعة الإسلامية يمكن أن نقول كل قياس، لأن من قواعد الشريعة الأساسية أن لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، هذا أساس في الشريعة الإسلامية. وكل الأمثال التي ضربها الله في القرآن فهي قياس، كل ما وجدت مثل فهو قياس. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الحبة قياس، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت قياس، وهكذا كل مثل فهو قياس، إلا ما كان بمعنى صفة، فما كان بمعنى صفة فليس قياسا. مثل قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فإن مثل هنا بمعنى صفة، يعني صفتها كذا وكذا. نعم. نعم. ما تقول في هذا الإشكال؟ هذا الإشكال غير وارد يا ناصر، غير وارد إطلاقا. لأنه لا يمكن أن نرفع القصاص عنه حتى يثبت ما ادعاه. يثبت إما بإقرار الرجل كما فعلوا عند عمر بن الخطاب، إقرار أهل الرجل كما فعلوا عند عمر، أو بأن مثلا لما قتله خلاه يبقى وقال للزوجة لا تقومي، إن قمتي فأنا أقتلك وأتى بشهود، أو يكون على قول الراجح هناك قرينة تدل على صدق الزوج وعلى أن الفاعل معروف بالشر والفساد، فهذه قرينة. وإلا مشكل، حتى لو أحد، لو أن أحد اعتدى عليك في البيت وصال عليك ثم لم يندفع إلا بالقتل فقتلته، وادعى أولياؤه أنك قاتل عمدا وأنه لم يصل عليك، فأنت إذا لم تأتي ببينة تقتل. إلا على القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام، أنه يرجع في هذا إلى القرائن، فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالصلاح فإننا نقبل قول القاتل. ها؟ إيش؟ وش انه مصافحه؟ طعن مو مصافحه. شرط على انتهت الصلاه اصافح على هذا الوجه. نعم، حتى المسك. شلون يعني المسك مصافحه مع عضديك ومع ذراعك كل شلون؟ اي نعم، اي نعم، ما في شيء، لان خاصره فوق العوره، ثم ان المس ايضا غير اللكس. اللاكس غضبان يريد التاديب، ما هو لما الذي تريد، لكن يجي واحد يمسح الخواصر ما ندري والله عن هذا، الله اعلم بحاله. فرق بين واحد يمسك الخاصر يبدا يمسحه وفغص يقول والله خاصرة طيب وشبار، وبين واحد يلقس الآن خاصرة، بينها فرق عظيم. نعم، أحسن عليك،
ذكرنا أن الأب لا يقيم حد الزنا على ولده.
نعم،
فكانت له أن يؤدبه على إذا زنى. أقول لا،
له لا
يؤدبه ولده إذا زنى.
هنا
لكن لا يبلغ به الحد،
يكون تعزير، هذا إذا أراد الستر عليه. أما إذا أراد أن يعذبه بنية إقامة الحد فهذا لا يجوز. نعم، نعم.
باب كم التعزير والأدب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا
قول باب كم التعزير والأدب. يجب أن نعلم ما معنى التعزير. التعزير يطلق بمعنى النصرة ويطلق بمعنى التأديب، فمن إطلاقه يرحمك الله، من إطلاقه بمعنى النصرة قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي تنصروه، ومن إطلاق بمعنى التعزير ما شاع عند أهل العلم. التعزير هو التأديب، وقول المؤلف والأدب من باب عطف المثل على مثل، كقول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا. وإذا كان التعزير بمعنى الأدب فهل هو واجب أو مستحب أو يرجع فيه إلى المصلحة؟ نعم، فيها أقوال ثلاثة، قول أنه مستحب، وقول أنه واجب، وأنه يجب على الإمام أن يعزر في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. والقول الثاني أنه يرجع فيه إلى المصلحة، يرجع فيه إلى المصلحة، وهذا القول هو الصحيح. فإذا اقتضت المصلحة أن يعزر وجب، وإن اقتضت المصلحة أن لا يعزر امتنع تعزير، وإذا تساوى الأمران فليستخر الله عز وجل هل يعزر أو لا. وإذا كان التعزير هو الأدب فقد قال العلماء إنه واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فإنه يعزر عليه. والمعصية إما ترك واجب وإما فعل محرم، فترك الواجب يعزر ويكرر تعزير التعزير عليه حتى يقوم الإنسان بالواجب، لأن المقصود إصلاح الحال. والمحرم لا يكرر التعزير عليه، يكتفى بما حصل، اللهم إلا أن تعود المعصية مرة أخرى. أما ما فيه الكفارة فإنه لا يعزر عليه اكتفاء بالكفارة، وما فيه الحد لا يعزر عليه اكتفاء بالحد، وكذلك القصاص لا يعزر عليه اكتفاء بالقصاص. ثم أن المؤلف رحمه الله ساق حديث أبي بردة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد، فقوله لا يجلد خبر بمعنى النهي، وقوله إلا في حد اختلف العلماء في المراد بالحد، فقيل إنه العقوبة، إنه العقوبة، لأن الحد يطلق على العقوبة كما في حديث عبد الرحمن بن عوف في محضر من الصحابة قال أخف الحدود ثمانون. وقيل المراد بالحد محارم الله، المراد بالحد محارم الله، يعني لا يجلد فوق عشر أصوات إلا في المحارم. أما ما كان للتأديب على أمر عادي فإنه لا يجلد فوق عشرة أصوات، والفرق بين القولين ظاهر. فلو أن رجلا أمسك برجل وضربه أو أخذ ماله أو ما أشبه ذلك، أو أمسك بامرأة وقبلها وفعل كل شيء إلا الجماع، فإذا قلنا المراد بالحدود المحارم محارم الله جاز أن نعزر هذا الرجل الذي فعل في المرأة ما فعل إلى 80 جلدة أو 90 جلدة. لماذا؟ لأنه أتى محرما من محارم الله. وإذا قلنا بأن الحدود الحدود المحارم، أما إذا قلنا بأن الحدود العقوبات فإن هذا الرجل الذي فعل في المرأة ما فعل لا نجلده إلا 9 جلدات أو 10 جلدات على القول الثاني. والصحيح أن المراد بالحدود محارم الله، فما كان من مخالفات عادية فإنه لا يتجاوز فيه 10 جلدات، وما كان من مخالفات شرعية فإنه لابد أن يجلد جلدا يحصل به التعزير. ومن المعلوم أننا لو عزرنا الرجل الذي فعل في المرأة ما فعل كما ذكرت لكم لو جلدناه 10 مرات فإن هذا لا يحصل به التعديل، أليس كذلك؟ بل سيخرج ويفعل بامرأة أخرى، 10 جلدات ما تهم عنده. أما الأمور العادية فإنه يجلد عليها إلى 9 مرات إلى 10 مرات ولا يزاد. مثل لو أن إنسان قال لابنه يا بني اجلس في المجلس وإذا استأذن أحد فأذن له، فسمع الابن جلبة في السوق صبيانا يلعبون كرة فخرج إليهم وترك المجلس ثم جاء والده ليضربه، ماذا نقول له؟ لا تتعدى 10 أصوات.